شيخ عبد الله استعملنا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. متن الطرف الصغير للشيخ سليمان العيوني. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا متن الصرف الصغير صنفته للمبتدئين في علم الصرف، وحرصت على حسن ترتيبه ووضوح عبارته وسهولة مضمونه، وأسأل الله رب هذه البنية الذي عظمها أن يلقي فيه البركة والنفع. تعريف علم الصرف: اعلم وفقني الله وإياك أن الصرف يدرس بنية الكلمة وطريقة صياغتها وما يصيبها من زيادة أو حذف أو قلب أو تقديم. فالنحو يدرس آخر الكلمة من حيث الإعراب والبناء، والصرف يدرس بنية الكلمة.
أحسن الله عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. وبعد، أحبتي في الله، وهذا درسنا الأول من دروس شرح متن الصرف الصغير للشيخ سليمان العيوني حفظه الله تعالى ورعاه. وقفة عجلة سريعة مع مؤلف هذا المتن، وهو الأستاذ الدكتور سليمان بن عبد العزيز العيوني، معاصر معلوم ومعروف بحرصه على نشر العلم وبثه، حتى إنني كلما قرأت العبارة التي قيلت عن أبي حيان الأندلسي بأنه مال الأرض نحوا، يقال في ترجمة أبي حيان الأندلسي أنه ملأ الأرض نحوا، أقول أنا في نفسي يا إخواني إن الشيخ العيوني ملأ الأرض نحوا في زماننا. وهذا الشيخ رأينا منه سلمكم الرحمن حرصا عجيبا على التدريس، فتراه يدرس في الرياض وهو يسكنها، ويسافر في نهايات الأسبوع إلى مدن المملكة بلاد الحرمين في السعودية شرقا وغربا وشمالا وجنوبا، يقيم الدورات العلمية فيشرح المنظومات والمتون التي في علوم اللغة في النحو والصرف على وجه الخصوص. وقد نفع الله جل في علاه به نفعا عظيما، حقيقة نفع الله بشروحه نفعا عظيما. ومن أحسن ما صنف سلمكم الرحمن متن النحو الصغير، وهو من أحسن المتون عندي في النحو للمبتدئين. حتى يا كرام، لا أكتمكم سرا أنني أقدمه على الأجرومية، ولولا هيبة الأجرومية والرغبة في أن يتعلق الجيل بعلوم من سبق لقدمتها في كثير من الشروح، ولا أعرضت عن الأجرومية على ما فيها من خير عظيم ونفع عميم غفر الله لمؤلفها. لكن متن النحو الصغير كذلك من أحسن المتون التي ننصح بها طالب العلم، فقد أبدع في تقسيمها وطرح النحو للمبتدئين بطريقة سلسة عذبة لم تفارق منهج المتقدمين والعلماء السابقين في تصنيفات من نحوية. ومتن الصرف الصغير الذي بين أيدينا أيها الأحبة الكرام كذلك من أحسن ما ألف من المتون العلمية في باب الصرف، فقد أتى فيه المؤلف رحمه الله على جملة من الأبواب الصرفية التي تلزم طالب العلم وطالب العربية، طالب العلم وطالب العربية. وإنني أقول أحبتي في الله إن علم الصرف من العلوم التي أعرض عنها كثير من الناس، وهي من الأهمية بمكان، حيث إن الصرفية إذا كان متقنا فإن ذلك سيعينه على فهم كثير من الألفاظ القرآنية والألفاظ النبوية، وسيعينه على معرفة أصول وجذور التراكيب العربية وتقليبات الكلمات واشتقاقاتها إلى غير ذلك من المباحث الصرفية. فعلم الصرف أيها الأحبة الكرام علم مهم ويحتاج إلى أن يقبل عليه طلبة العلم، لكنني ها هنا أقول ألحظ أن كثيرا من الناس يركز عليه ويتكلم عنه كلاما عظيما جدا حتى أنه يقدمه على النحو، وأنا في نفسي شيء من هذا الكلام أيها الأحبة الكرام. فإن علم الصرف علم مهم يلزمك يا طالب العلم، لكنه حقيقة ليس كالنحو، ليس كالنحو، إذ قد لا ترى أثرا لفظيا على اللسان لعلم الصرف، لا ترى أثرا لفظيا على اللسان لعلم الصرف إلا شيئا يسيرا، بخلاف النحو، فالنحو كما قال رحمه الله يدرس آخر الكلمة إعرابا وبناء، فاللحن يكون في الإعراب في النحو، بخلاف الصرف كما سنقف على تعريفه. وأنا هنا يا كرام لا أزهد بعلم الصرف، بل أقول إنك إن أقبلت على علم الصرف فإنك ستفهم كثيرا من الكلمات، من أين جاءت وكيف جاءت وما هي اشتقاقاتها وتقليباتها، وتستطيع بفضل الله أولا ثم بعلم الصرف تمييز العربي من الدخيل. هذا من أحسن ثمرات علم الصرف، وستعرف كيفية اشتقاق الكلمات من بعضها البعض في هذا العلم الجميل. لكنني كما قلت لكم أتحفظ على من ينزله منزلة أعظم حقيقة وأكبر، وإنني أقول لكم بكل صراحة إنني أرى أن طالب العلم المبتدئ وقد أقول المتوسط يكتفي بهذا المتن، وسأحيلكم في نهاية الشرح بإذن الله تعالى على متون أخرى، لكني أقول هذا المتن يفتح لك أبواب الصرف فقد تكتفي به، ولا سيما في مرحلة الابتداء والتي قد لا تحتاج إلى غيرها، والتي قد لا تحتاج إلى غيرها. أعلم أن هذا الكلام قد يكون ثقيلا أو صعبا أو ليس مقبولا عند بعضكم، لكن هذا الذي أراه والله تعالى أعلم، أنني أرى أن النحو، أن الصرف حقيقة حاجة طالب العلم إليه ليست كحاجته إلى النحو أبدا أبدا أبدا. ولعلك يا أبا معاذ سترى ذلك مع مدارسة هذه الأبواب. ثم ألفت النظر إلى تشارك جمع من الأبواب الصرفية بين النحو والصرف، فعدد من الأبواب كما ستسمعون لها تعلق بالنحو، لذلك أبدأ مستعينا بالله معلقا على كلام المؤلف، ومنهجنا سيكون أيها الأحبة الكرام نقرأ كلام المؤلف ثم نصور المسائل ونعلق عليها أو نفكك عبارة المؤلف وهي واضحة يسيرة سهلة. أقول أحبتي في الله، ما هو علم الصرف؟ الصرف أيها الأحبة الكرام علم يدرس بنية الكلمة كما قال المؤلف رحمه الله، وإن شئت فقل يا عمر علم يدرس التركيب الداخلي للكلمة، حروفها وكيفية تكوينها وما طرأ عليها من زيادة أو نقص، يعني حذف أو قلب. باختصار علم يدرس بنية الكلمة من كل الوجوه، كل ما طرأ على هذه الكلمة من تغيير يدرسه علم الصرف. فعلم الصرف يا كرام يختلف عن النحو بأن النحو يدرس آخر الكلمة، الحالة الإعرابية للكلمة رفعا ونصبا وجرا وجزما، أما الصرف فإنه يدرس بنية الكلمة، تكوينها، حروفها، الحرف الأول والثاني والثالث، وقد يتكلم عن الحرف الأخير، لكن لا علاقة له برفع أو نصب أو جر أو جزم. واضح أيها الأحبة الكرام الفرق بين الصرف وبين النحو؟ لا يهتم الصرف بالإعراب، وإنما يهتم بتكوين الكلمة وترتيبها وما طرأ عليها من تغيرات وما جرى لها من تبدلات وتحولات. هل من سؤال يا كرام على مفهوم علم الصرف؟ نعم. إذن هذا علم الصرف أحبتي في الله. ما هي مواضيع علم الصرف؟ ما الذي يدرسه الصرفي؟ هل كل ما في العربية يدرسه الصرفي كالنحوي؟ نقول لا، وإنما علم الصرف يدرس أشياء مخصوصة معدودة محدودة. تفضل يا أخي عبد الله اقرأ أحسن الله عليك.
موضوع علم الصرف، علم الصرف يدرس نوعين من الكلمات فقط.
تأمل
الأسماء
تأمل، يدرس علم الصرف نوعين فقط من الكلمات بخلاف النحو الذي يدرس كل الكلمات. نعم تفضل.
يدرس نوعين من الكلمات فقط، وهما الأسماء العربية المعربة والأفعال المتصرفة.
إذن يا كرام، الكلمات التي تدرس في علم الصرف، الكلمات التي تدرس في علم الصرف وتتناولها الأبواب الصرفية التي ستأتي معنا يا عصام، أولا الأسماء العربية المعربة. نحن عندنا في العربية أسماء، أليس كذلك؟ ويدخل تحت هذه الأسماء أسماء معربة، أسماء مبنية، أسماء أعجمية إلى غير ذلك، أليس كذلك يا كرام؟ الأسماء التي يدرسها الصرفي هي الأسماء العربية. إذن يخرج ماذا؟ الأعجمية. فالأسماء الأعجمية لا يدرسها الصرفي. فالصرفي يا كرام لا يدرس كلمة إبراهيم ويعقوب بمعنى يا عمر، كلمة إبراهيم ويعقوب لا علاقة لها بعلم الصرف، لأنها ليست أصلا على قانون علم الصرف، وبالتالي لن تجد لها جذرا وأصلا عربيا. هنا الثمرة. لو سألك سائل يا عمر فقال لك ما هو جذر كلمة يعقوب،
ليس لها جذر شيخ.
لماذا؟ لأنها كلمة عجمية، لذلك الصرف ما يدرسها. لو قال لك يا عصام قائل ما وزن كلمة إبراهيم، نقول
ليس لها وزن شيء.
ليس لها وزن، أحسنت، لأنها لا يدرسها الصرفي. إذن هذا أولا. إذن الأسماء العربية نخرج بها الأعجمية. طيب هل كل الأسماء العربية تدرس؟ قال المعربة. يخرج بذلك ماذا يا شيخ عبد الله؟
الأسماء المبنية.
إذن الأسماء المبنية لا تخضع لقانون علم الصرفي، لا تخضع للمباحث الصرفية، لا يدرسها الصرفي، لا توزن، لا يشتق منها، لا يطرأ عليها ما يطرأ على الكلمات. واضح أيها الأحبة الكرام؟ كالضمائر مثلا، وكأسماء الإشارة، وكأسماء الأفعال، كما قال المؤلف رحمه الله. إذن يا أبا معاذ، لو قال لك قائل ما وزن كلمة إياك، إياك نعبد،
شيخ هذه مبنية، هذه لا دخلها فيها.
أحسنت، ضمير مبني لا علاقة له بالصرف، لا علاقة له بالصرف. أيضا أحبتي في الله، قال رحمه الله ثانيا الأفعال المتصرفة. إذن من الأسماء العربية المعربة أخرجنا الأعجمية والمبنية، والأفعال قال الأفعال المتصرفة. إذن الأفعال التي يدرسها الصرفي ماضي والمضارع والأمر، أليس كذلك أيها الحب الكرام؟ ما حدد زمنا عن زمن، لكنه قال المتصرفة. يعني يا كرام لابد أن يكون هذا الفعل متصرفا، أي له اشتقاق، يعني ماضي ومضارع أو ماضي ومضارع وأمر. نفهم من هذا يا كرام أن الأفعال أن الأفعال غير المتصرفة لا يدرسها الصرفي، لا تخضع للمباحث الصرفية. ما هي الأفعال غير المتصرفة التي تسمى الجامدة؟ الجامدة عكس المتصرفة. ما هي الأفعال الجامدة إخواني؟ هي التي تلزم صيغة واحدة، تلزم صيغة واحدة. ليس، كلمة ليس يا عبد الله ما هو مضارعها؟
ليس لها مضارع شيخ، تلزم الماضي،
تلزم الماضي. وكذلك نعمة فعل المدح هذا، وبئس فعل الذم، وعسى فعل الرجاء. هذه الأفعال جامدة تلزم صورة واحدة، لذلك لا تخضع لقانون الصرف. لأن قانون الصرف قائم على ماذا يا أبا معاذ؟ على التغير. وهذه ماذا يا أبا معاذ؟
جامدة ثابتة شيخ، لا تتغير،
لا تتغير، لذلك لا تدرس صرفيا، لا تدرس صرفيا. طيب ما هي المباحث الصرفية؟ يعني ماذا سندرس في علم الصرف؟ هل سندرس الفاعل والمفعول به والمبتدأ والخبر؟ نقول لا، هذه مباحث نحوية، لأن علم الصرف يدرس أبواب معينة، يعني له تقسيمات. لكن قبل ذلك يا كرام، بقيت عندنا قسمة من أقسام الكلمة. نحن قلنا الأسماء العربية المعربة والأفعال المتصرفة. طيب الحروف، هل الحروف لها علاقة بالصرف؟ هل تدرس صرفيا؟ هل يدخل عليها التصريف؟ نقول يا مصطفى لا يدخل، لا يدخلها. أحسنت. فالحروف أيها الحبيب لا يدخلها التصريف، لأنها مبنية أصلا. فحروف الجر وحروف الجزم، لو قال لك قائل من ما هو جذرها، إلى ما هو وزنها يا عصام، نقول له هذا سؤال خطأ. لماذا؟ لأن هذه لا تخضع للتصريف، لا تخضع لعلم الصرف. واضح يا إخواني؟ أحسن الله إليكم. اقرأ شيخ عبد الله.
وعليه لا تدخل أحكام الصرف على الحروف كحروف الجر وحروف الجزم وحروف النصب، والأسماء الأعجمية كإبراهيم وإستبرق، والأسماء المبنية كالضمائر وأسماء الإشارة وأسماء الأفعال، والأفعال الجامدة كنعمة وبئس وليس وعسى، فهذه لا توزن ولا تدخلها أحكام الصرف.
نعم، كما علقنا وبينا. الآن سيذكر لك أقسام علم الصرف وترتيبه، يعني المباحث الصرفية ما هي؟ تفضل.
أقسام علم الصرف وترتيبه. الصرف خمسة أقسام. الميزان الصرفي، وهو من أهم أبواب الصرف لأنه يطبق على كل الكلمات التي تقبل التصريف،
وهو كما قال المؤلف أهم الأبواب الصرفية، الميزان الصرفي، وهو كما قال من أهم الأبواب الصرفية، وسيأتي لنا تعريفه وبيانه والتعليق عليه. نعم تفضل.
ثانيا، وأبنية الأسماء والأفعال المجردة والمزيدة.
نعم،
وهذا القسم هو قاعدة الصرف التي يجب حفظها.
نعم.
ثالثا، وتصريف الأفعال، وفيه الأحكام الصرفية الخاصة بالفعل. رابعا، وتصريف الأسماء، وفيه الأحكام الصرفية الخاصة بالاسم. خامسا، والتصريف المشترك، وفيه الأحكام الصرفية المشتركة بين الفعل والاسم، ومنها باب الإبدال والإعلال الذي هو خلاصة علم الصرف، ولا يكون أحد صرفيا حتى يتقنه. وسوف أذكر هذه الأقسام قسما قسما إن شاء الله تعالى.
نعم، إذن هذه هي المباحث الصرفية يا مصطفى التي تدرس في علم الصرف: الميزان الصرفي، الأبنية، تصريف الأفعال، تصريف الأسماء، التصريف المشترك. يدخل تحت هذه الأبواب أبواب أخرى وكثيرة، مباحث متعددة عفوا، المشتقات، التذكير، التأنيث، التصغير، النسب، الإعلال، الإبدال، إلى غير ذلك، إلى غير ذلك من المباحث الصرفية التي سنقف عندها واحدا واحدا بحول الواحد الأحد. وقد بدأ المؤلف رحمه الله، وهذا حقيقة من توفيق الله له، بباب الميزان الصرفي. ومن العجيب أن أول ما ظهر هذا المتن أيها الأحبة الكرام كان قد أخر الميزان الصرفي وقدم باب الأبنية، وقدم باب الأبنية، وكان العبد الضعيف يا إخواني مخالف الترتيب، فأقفز إلى باب الميزان الصرفي ثم أعود إلى باب الأبنية. فلما رأيت الشيخ رحمه الله قد أخرج يعني المتن مرة أخرى، وكان المتن الذي نشرحه حقيقة متن يعني في دورة من الدورات وموجود في الإنترنت، فلما رأيت الشيخ قد طبع المتن وقدم الميزان الصرفي فرحت فرحا كبيرا، فرحت فرحا شديدا حقيقة إلى أنه قدم هذا على هذا، وحمدت الله على توفيقه وامتنانه. بدأ بالميزان الصرفي أيها الأحبة الكرام، والميزان الصرفي مبحث، ومبحث مهم جدا، وكما ذكر المؤلف رحمه الله وهو من أهم الأبواب الصرفية، لأنك لن تتقن الصرف إلا إذا أتقنته، ولأن الميزان الصرفي تخضع له كل الكلمات، فالذي لا يوزن، الذي لا يوزن إذن لا يدرس صرفيا، الذي لا يوزن لا يدرس صرفيا. فما هو الميزان الصرفي أيها الأحبة الكرام؟ ما هو الميزان الصرفي أحبتي في الله؟ الميزان الصرفي سلمكم الرحمن أمره سهل يسير لله الحمد والمنة. وحتى نفهم الميزان الصرفي لابد من ذكر بعض الأشياء. فأقول أولا، الميزان الصرفي هو صورة للكلمة الموزونة، هو صورة للكلمة الموزونة. حيث جعل الصرفيون صورة للكلمة الموزونة تسمى الميزان الصرفي، فكأنك أتيت بميزان، ولهذا الميزان كفتان، في الكفة الأولى الوزن، الوزن الصرفي، والكفة الثانية الكلمة التي يراد وزنها. ماذا صنع الصرفيون أيها الأحبة الكرام؟ ماذا صنع الصرفيون؟ أتوا إلى الكلمات فرأوا أن أكثرها ثلاثية المبنى، فجعلوا الميزان الصرفي أيها الأحبة الكرام يقوم ابتداء على كلمة ثلاثية توضع في كفة الوزن، واختاروا كلمة فعل، واختاروا كلمة فعل، فجعلوا الفاء تقابل الحرف الأول، والعين تقابل الحرف الثاني، واللام تقابل الحرف الثالث من الكلمة التي يراد وزنها. فجاءوا إلى كلمة سجد مثلا فقالوا السين تقابل الفاء، والجيم تقابل العين، والدال تقابل اللام، فوزن كلمة سجد فعلا. واضح يا إخواني؟ إلى هنا واضح يا مشايخ؟ وزن كلمة سجد فعل. تخيل معي ميزانا، في الكفة الأولى كلمة فعل، والكفة الثانية كلمة سجد، تطابق تام، سجد فعل. هذه فكرة الميزان الصرفي أيها الأحبة الكرام. لكن لا بد من معرفة بعض الأمور، وهو أو وهي، أولا أقول أيها الأحبة الكرام، هذه الحروف الثلاثة الفاء والعين واللام تقابل الحروف الأصلية من الكلمة. بترتيبها وحركتها. وكل زيادة على حروف الكلمة الأصلية تزاد على الميزان بالترتيب نفسه. بالترتيب نفسه. وهنا لابد لنا أن نبين الفرق بين الحرف الأصلي والحرف الزائد، لأن سائلا منكم سيسأل سيقول طب ما الفرق بين الحرف الأصلي والحرف الزائد؟ الحرف الأصلي يا طالب العلم هو الذي يثبت في جميع تصاريف الكلمة، جميع اشتقاقاتها، لا يسقط أبدا. أخي عمر، كلمة سجدة أعطني اشتقاقاتها، يعني كل كلمة تستطيع أن تشتقها من كلمة سجدة، تفضل يا شيخ عمر.
سجود، ساجد.
سجود، ساجد، أحسنت.
مسجد.
مسجد. سجدة.
سجدة.
جميل. الآن السؤال لأبي معاذ، ما هي الحروف التي بقيت في جميع هذه التصاريف؟
الحروف الثلاثة الأصلية، السين والجيم والدال.
أحسنت، الحروف الثلاثة السين والجيم والدال، إذن هذه نسميها حروف أصلية. فأصل الكلمة سجادة حروفها الأصلية. أما الألف والواو والميم والتاء المربوطة فإنها حروف زائدة، وبالتالي ما هو الحرف الزائد أيها الحب الكرام؟ هو الذي يسقط في شيء من تصاريف الكلمة، إذا سقط ولو مرة واحدة فهو زائد. فهو ماذا؟ زائد. طيب أحبتي في الله، حينما نريد وزن هذه الكلمات، حينما نريد وزن هذه الكلمات فإننا ماذا نصنع يا طلبة العلم الأكارم؟ ماذا نصنع؟ قلنا نقابل الحرف الأصلية بحروف كلمة فعل بترتيبها، الفاء الحرف الأول، العين الحرف الثاني، اللام الحرف الثالث، مع الحركات، ونضع الزائد في موضعه. قلنا يا مصطفى وزن سجد فعل. طب مصطفى ما وزن مسجد؟ كيف تزن لنا كلمة مسجد؟ ماذا تصنع؟
مسجد بزيد الحرف الزائد عن الـ عن الـ الكلمة الأصلية اللي هي سجدة.
نعم.
بقول مفعل.
أحسنت. نظر مصطفى فرأى أن الميم حرفا زائدا وأنه زيد في بداية الكلمة، فيضعه بحركته مع الحركات نفسها التي تغيرت على كلمة فعله، ويضعه في موقعه. زدنا ميما قبل الحرف الأول، يزاد الحرف نفسه على الوزن، فيقال وزن مسجد مفعل. مسجد مفعل. واضح يا عصام؟ سجود، شيخ إبراهيم، سجود، زن لنا كلمة سجود. معنا شيخ إبراهيم؟ نعم، تفضل يا أبا عبد الله. شيخ عصام،
سجود على وزن فعول شيخ الله يحفظك،
ما الذي جرى لها؟ أحسنت، أحسنت، تفضل. نعم، وضح لنا.
سجد شيخ السين والجيم والدال الحروف الأصلية تنزل بمنازلها مع إبقاء مواضع الحروف المزيدة يعني على ترتيبها.
أحسنت، أحسن الله لك. العلماء أيها الأحبة الكرام جمعوا لنا الحروف الزائدة بقولهم سألتمونيها، فالحروف التي تزيد أو تزاد في العربية هي السين والهمزة واللام والتاء والميم والواو والنون والياء والهاء والألف. لا يعني ذلك يا كرام أن كل سين في الكلمات هي زائدة، انتبه، فالسين في سجدة أصلية، لكن سأسجد لو طلبت من أبي معاذ أن يزن لي كلمة سأسجد، ماذا سيقول أبو معاذ؟
سأفعل.
أحسنت، السين والهمزة زائدة، لاحظتم يا كرام؟ اقرأ علينا شيخ عبد الله، احسن الله لك.
القسم الأول الميزان الصرفي، هو كلمة مكونة من الفاء والعين واللام على صورة الموزون، وهو يعتمد على معرفة الحروف الأصلية والمزيدة في الكلمة الموزونة. الحرف الأصلي هو الذي يثبت في جميع تصاريف الكلمة، والحرف الزائد هو الذي يسقط في شيء من تصاريف الكلمة. تصاريف الكلمة تقلباتها مثل الماضي والمضارع والأمر والمصدر، واسم الفاعل واسم المفعول واسم المكان واسم الزمان والمثنى والجمع والجمع. مثاله كتب، يكتب، أكتب، كاتب، ومكتوب، وكتاب، وكتابة، ومكتب، ومكتبة، وكتب، وكتيبة، وكتائب، وكتاب، وأكتب، وكتب، وكاتب، واستكتب إلى آخره.
تأملوا هذه الأفعال يا كرام، تأملوا هذه الأفعال. هذه الكلمة كتب وأتى لك باشتقاقاتها وتصريفاتها وتقليباتها، كلام جميل جدا. لاحظ، كتب، يكتب، أكتب، كاتب، مكتوب، كتاب، كتابة، مكتب، مكتبة، كتب، كتيبة، كتائب، كتاب، أكتب، كتب، كاتب، استكتب. تأملوا، تفضل. قال في الحروف، نعم،
قال في الحروف الأصلية هي الكاف والتاء والباء لأنها في كل التصاريف. فكتب فعل مجرد، وكتب اسم مجرد، وما سواهما كلمات مزيدة.
كلمات مزيدة. الآن إذا تفضل أكمل يا شيخ عبد الله. إذا أردنا أن نزن فإننا نضع الحرف الزائد على الميزان، نضع الحرف الزائد إخواني على الميزان بترتيبه. فلو أردت أن تزن هذه التقليبات سلمك الله التي جاءت من كلمة كتبة، سيكون الأمر سهل عليك بإذن الله تعالى بعد معرفة الحرف الزائد والمزيد والأصلي. نعم.
فالحروف الأصلية تقابل بالفاء والعين واللام. فالحرف الأصلي الأول يقابل بفاء، والثاني بعين، والثالث والرابع والخامس بلامات.
إذن نقول أيها الأحبة الكرام، حينما يقول الصرف فاء الكلمة يعنون الحرف الأول، وعين الكلمة يعنون الحرف الثاني، ولام الكلمة يعنون الحرف الثالث. هذا فيما يتعلق بالكلمات الثلاثية. طيب، إن كانت الكلمة أكثر من ثلاث حروف في أصلها، حروفها الأصلية أكثر من ثلاثة مثل جعفر، كيف تزينها يا طالب العلم؟ يقول الصرفيون يا كرام، حين ذاك يا طالب العلم ماذا تصنع؟ تزيد لاما في الرباعي، فالرباعي جعفر فعلل. فإن كان خماسيا فإنك تزيد لامين، سفرجل فعلل، سفرجل فعلل. واضح يا مصطفى؟ إذن تستطيع أن تقول وزن الثلاثي فعل، الرباعي فعلل، والخماسي فعلل، وهكذا. واضح أيها الأحبة الكرام؟ عندنا شيء وهو أحيانا تكون الزيادة بتكرير الحرف الأصلي عن طريق التشديد، عن طريق التشديد. ماذا تصنع حينئذ؟ تنقل الشدة في مكانها في الوزن، فوزن علم فعل. واضح يا إخواني؟ حينما يكون الحرف مشددا فإنك تشدد ما يقابله في الميزان، واضح يا إخواني؟ طيب اكمل اخي عبد الله.
فقمر وزنه فعل، وسهل وزنه فعل، وجعفر وزنه فعلل، وسفرجل وزنه فعلل.
نعم.
اما الحروف مزيدة فلها حالتان، إن كانت ناشئة من تكرير حرف أصلي،
يعني الزيادة على الثلاثة جاءت من خلال تضعيف أو تكرير حرف أصلي من الحروف الأصلية لهذه الكلمة، مثل علم. الزيادة نشأت من خلال تكرار اللام. ماذا نصنع؟ تفضلي اقرأ يا عبد الله.
إن كانت ناشئة من تكرير حرف أصلي فتوزن بتكرير ما يقابلها من أحرف الميزان، فعلم فعل، وركع فعل، وعتل فعل، ومرمريس فعفعيل.
لاحظوا وإن كان، لاحظ معي يا طالب العلم أيها الحبيب الغالي، أن هذا التكرير إذا كان بالشدة فإنه أمر سهل، يكون كما قال النحاة أو الصرفيون توزن بتكرير ما يقابلها من أحرف الميزان، توزن بتكرير ما يقابلها من أحرف الميزان. كيف توزن؟ تكرير ما يقابلها من أحرف الميزان. علم التكرير في ماذا؟ في اللام فتكرر العين. عتل التكرير في ماذا يا عبد الله؟
في التاء شيخ، في عين الكلمة.
عتل، تأمل يا عبد الله.
عفوا، في اللام.
في اللام. إذا تكرر اللام في الميزان فتقول فعل. الآن مرمريس، ضرب لنا مثالا بمرمريس، قال وزنها فعفعيل. ما الحرف المكرر أيها الأحبة الكرام؟
حرف الفاشي.
أحسنت، حرف الفاء، وهو يقابله ماذا؟ الميم. مر مريس فع فعيل. لاحظ ماذا قال، تأملوا معي حتى نفهمها سلمكم الرحمن. مر مريس، الحرف المكرر من كلمة مر مريس هو ماذا أيها الأحبة الكرام؟ الميم. الميم تكررت، مرمر، مرمريس، ف يتكرر الحرف في موضعه، فقال فع ميم عين فع فع، كرر الفاء والعين مرتين. لماذا يا أبا معاذ؟ لأنه كرر الميم والراء، لأنه كرر الميم والراء. ثم الياء حرف زائد والسين تقابل اللام، أصل الكلمة مرسة، أليس كذلك يا مشايخ؟ مرمريس فعفعيل. مع أنتم يا مشايخ؟
بلا شيخ.
إذن إذا كان التكرار سلمكم الرحمن ناتج عن، إذا كانت الزيادة ناتجة عن تكرير الحرف الأصلي فيكرر ما يقابلها في الميزان كما في كلمة مرمريس. ومعناها الأرض الصلبة. معنى المرمريس الأرض الصلبة، الأرض الصلبة أيها الأحبة الكرام. أحسن الله لك. إذن اقرأ أخي الحبيب، أحسن الله لك عبد الله.
وإن كانت ناشئة من حروف الزيادة المجموعة في لفظ سألتمونيها فتوزن بذكرها بلفظها في الميزان، فأخرج أفعل واجتمع افتعل، ومخرج مفعل، واستخرج استفعل، ومشروب مفعول.
هذه مضى بيانها ولله الحمد والمنه. إذن أيها الأحبة الكرام، يا مشايخنا الأكارم، الزيادة لها صورتان، إما بالتكرار وهذا يكرر الحرف في موضعه، وإما بالحرف الزائد فيوضع الحرف الزائد في موضعه. واضح يا إخواني؟ هذا هو الميزان الصرفي. بقي التنبيه على مسألة، وهي الحرف الأصلي المحذوف في الكلمة يحذف في الميزان ما يقابله، يحذف ما يقابله في الميزان. يا شيخ عبد الله، سؤالي لي حبيبي أبي معاذ، أبا معاذ، قل، كلمة قل ما هو وزنها؟
قل شيخنا.
أحسنت، ما الذي صنعته أحسن الله لك؟
حذفت الحرف المحذوف من الكلمة اللي هو عين الكلمة.
أحسنت، أحسن الله لك، أحسنت أفضل. أحسن الله لك. أكتفي بهذا القدر أيها الأحبة الكرام، سائلا ربي جل في علاه أن يعلمنا وإياكم وأن يزيدنا علما وعملا، والحمد لله رب العالمين.